نتجدد لقاؤنا هذا الجميل المبارك المعطر بأنفاس النبوة والمنور بأنوار الرسالة مع بيت النبوة، ذلك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، ذلك البيت الذي كانت تتنزل فيه آيات الله والحكمة. تحدثنا عن بعض المعالم في بيت النبوة، وقلنا أن بيت النبوة حب، وبيت النبوة أنس، وبيت النبوة رعاية واهتمام. واليوم المعلم الذي معنا مفتاح سؤال سألناه الأخ إسلام، يعني كأن الأخ إسلام سمع من المشاهد السابقة أن الحياة في بيت النبوة كلها سعادة وبهجة وكأنها حياة مثالية، ولذلك في الحلقة الماضية قال طيب ما في واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تخطأ، ولما تخطأ يفعل نفسه معها إيه؟ ولذلك سيكون عنوان هذه الحلقة إن من معالم الحياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية الواقعية، يعني كيف كان يتعامل مع إشكالات الحياة. سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأكرم خلق الله وأشرفهم وأزكاهم، كان يتعامل مع ممارسات الحياة بواقعية، بمعنى أنه إذا وقع التصرف أو الخطأ وضعه بحجمه الطبيعي، وإذا كان لهذا الخطأ مبررات شفعت له فتقبله ووضعه بحجمه الطبيعي وقبل معاذيره ومبرراته وتعامل معه بواقعية، ليس بمثالية وإنها بواقعية تتفهم أسباب التصرف وبواعثه. وخلوني أنا وإياكم ناخذ بعض المشاهد اللي تبين هذا المعنى غاية البيان وتوضحه غاية الوضوح. تقول عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ليلة بعد العشاء في ليلتها وهي تنتظره، فلما دخل خلع رداءه وبسط طرف إزاره واضطجع حتى ظن أني نمت، يعني وسلم تظاهر بالنوم حتى ظن أنها نامت. وهي نامت ولا ما نامت؟ ها؟ ما نامت، يعني لو نامت ما حكت لنا الحكاية، لو كانت نامت ما حكت لنا الحكاية هذه. قالت فلما ظن أني نمت قام رويدا رويدا فلبس نعله رويدا رويدا وأجاف الباب رويدا رويدا ثم خرج. طيب زوجة محبة ومشوقة وزوجها طلع منها في الليل، وش تظن؟ وش رأيكم؟ ها؟ راح للزوجة الثانية، لا خديجة توفت رضي الله عنها، لكن راح لبقية الزوجات. العرب تقول المحب بسوء الظن مولع، يعني لو الوحدة لو ما هي محبة تقول يمكن راح لأي حاجة، لكن محبة تظن الظن السيء، طبعا السيء بالنسبة لها. وهذا ككل محب، يعني الأم لما يتأخر ولدها عليها وش تظن؟ هل تظن أنه جالس في القهوة يشرب شاي؟ لا، تقول أكيد حاجة أصلوا حاجة شوفوا حصلوا إيه، لأن المحب سوء الظن مولع. الزوجة المحبة لما يتأخر زوجها عليها تخاف أن نصيبها من ذهب لغيرها. ولذلك ماذا صنعت عائشة؟ قالت فأخذت درعي، يعني تبلي تلبسه، فتقنعت به، تغطت به وخرجت وراء. رايح فين؟ قالت طبعا هي متوقعة أنه سيذهب إلى بيوت زوجاته، لكن تفاجأت أنه خرج من المسجد وراه، يمكن راح البيت صفية، بيت صفية بعيد، لكن لاحظت أنه لا راح لصفية ولا غيرها، ذهب توجه إلى المقابر، فمشت خلفه عن بعد بحيث حتى لا يحس بها، حتى وصل مقبرة البقيع فرأته وقف ورفع يديه وجعل يدعو دعاء طويلا، حتى إذا فرغ من دعائه وعاد قالت أكيد أنه راجع للبيت. فماذا فعلت؟ أرادت أن تسبقه إلى البيت حتى لا يعلم أنها خرجت وراءه. قالت فأسرعت، فلما رأى سوادي أسرع، فأحضرت يعني هرولت بشدة فأحضر، فلما أسرع هو أسرعت أكثر تريد أن تصل إلى البيت قبله، وفعلا أسرعت حتى وصلت البيت قبله، لكن وصلت إلى البيت وهي قد أسرعت، فلما فتحت الباب ودخلت الفراش وتغطت، لكن شلون وهي بعد المشوا أيوة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسمع صوته، إزاي واحد نايم وصوته طالع كذا؟ مات لها ما كانت نايمة. فقال عائش ما لك حشوة رافية، ما لك حشوة، ما لك حشية رابية، يعني نفسك طالع ليه؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبرني. قالت لا يا رسول الله أبدا ما في حاجة. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، إذا ما أخبرتني أنت أخبرني وحي الله. إذن هنا اضطرت أنها تخبره. قالت يا رسول الله رأيتك خرجت فتبعتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المباسطة التي بينه وبين زوجته دفعها في صدرها، تقول لهدني يعني عمل كده يعني زي لي يتعجب يعني تظنين بكذا. قال أأنت السواد الذي كنت وراء التي رأيت أمامي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال تظنين أن يحيف عليك الله ورسول؟ أي تظنين أني أنتقصك من حقك شيء؟ حاشا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أقام العدل للدنيا. وبعدين كان ممكن ينتهي الأمر عند هذا، لكن من رعاية صلى الله عليه وسلم لعائشة واهتمامه بها، ونفس الكلام اللي قلناه قبل اللي هو الإشعار بالأهمية، بدأ يخبرها لماذا خرج وليش بهذه الطريقة وليش هذا المشوار في هذا الوقت. فقال إني عندما دخلت عليك أتاني جبريل ناداني وأمرني أن أخرج إلى أهل البقيع أصحابه الذي عاشوا معه وماتوا في حياته، وكانت هذه آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره جبريل أن يخرج إلى قبور أصحابه الذين عاشوا معه وجاهدوا معه وماتوا في حياته، ولم خرجوا من الدنيا ولم يروا هذا الفتح ولا هذا النصر، أن يخرج إليهم فيستغفر لهم ويدعو لهم ويودعهم. هذا بأمر جبريل. قال عليه السلام فخشيت أن أخرج وأنت يقظة فتستوحشي، فانتظرت حتى ظننت أنك قد نمت. يعني أنا خرجت بهذه الطريقة كلها مراعاة لمشاعرك حتى لا تستوحشي، وإني قد ذهبت إلى أهل البقيع فدعوت لهم واستغفرت لهم. طيب أنا وإياكم خلونا نتصور لو واحد منا حصل له هذا الموقف، كان بيفتح محضر، أول شيء محضر كيف تظنين بهذا الظن، ويبدأ بالتحقيق والسؤال والجواب، وأنا اللي ما يمكن أسوي هذا الشيء، وأنت تسيئين به الظن وأنت تفعلين، لكن النبي تفهم هذا الشيء، تفهم أن هذه غيرة، وش دافعها؟ الحب، الحب ومحاولة استئثار، ولذلك لم يعنفها، وإنما قال خشيت أن يحيف الله عليك ورسوله، ما كنت لأفعل ذلك. الشيء الثاني يمكن يفتح بعدين معها المحضر الثاني، إزاي تخرجين من البيت من دون إذني وفي هذا الوقت وبالذات وأنا ما سمعتك تطلعي، ويبدأ يتعب على هذا الخطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الخطأ في حجمه الطبيعي وتفهم ما هو الباعث له، هي خرجت بغير إذنه وتبعت في ظلام الليل وظنت به أنه خرج لغيرها، لكن ما هو الدافع لذلك؟ شدة الحب، الغيرة عليه، محاولة الاستئثار به، ولذلك تفهمه غاية التفهم، فما سمعت منه عتابا فضلا عن سبابا وحاشاه، وإنما سمعت منه التوضيح والبيان لسبب هذا الخروج. وهذا معنى يغيب عنا كثيرا، إن حنا نقتل الدافع الجميل لبعض التصرفات التي قد نراها خاطئة. هذا الدافع الجميل الذي يكون سببه الحب والغيرة والاستئثار نقتله بالمحاسبة الشديدة على الخطأ. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضع الخطأ في حجمه، فلما وضع هذا الخطأ في حجمه ونظر للباعث عليه لم يجعله لا سبب للتحقيق ولا للتعنيف ولا للوم ولا العتاب. في مشهد آخر جميل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده بعض أصحابه، وكان هذا بيت عائشة رضي الله عنها. تصوروا النبي الآن عنده بعض أصحابه، مو بجالس لوحده، عنده بعض أصحابه وفي بيت زوجه عائشة. فأرسلت زوجه أم سلمة إليه طعاما في صحفة. الصحفة هي، لو المخرج كان سمح لنا نؤتي بعض وسائل الإيضاح كان أحضرنا الصحفة، هي وعاء خشبي، وعاء من الخشب يوضع فيه الطعام. أم سلمة أرسلت بالطعام إلى النبي وعندها أصحابه في بيت عائشة. عائشة غارت، كيف يأتي طعام أم سلمة للرسول في بيتي؟ حتى قالت عائشة أخذتني رعدة من الغضب، يعني بدأت تشعر بانتفاض جسمها من الغضب. ثم أتت عائشة وهي مؤتزرة بكساء، يصف أنس مجيئها، قال أتت عائشة بعدما أتت الصحفة ووضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السفرة. السفرة كانت قطعة من الجلد تسمى النطع، وضعت الصحفة على النطع، وإذا بعائشة رضي الله عنها تأتي وهي متزرة بكسائها ومعها حجر، وهي تحس برعدة من الغيرة من أم سلمة إن طعامها يصل للنبي وفي بيتها وعلى سفرتها. فماذا صنعت وماذا فعلت والحجر في يدها والصحفة بين يدي النبي وأصحابه حوله؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.
فتخلص من أثار العصبية الجاهلية للأهواء والمصالح الذاتية. ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة، وتذكر أيام السيدة خديجة. قد كان على الإسلام حين خرج منها هنا فقتل على غير ذلك. وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة. قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبدي؟ فكان صلى الله عليه وسلم يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة. مشاهد وأحداث من المعركة.
يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
إذن أتت أمنا عائشة وبيدها فهر، يعني إيش؟ حجر. والصحفة التي صنعتها أم سلمة مملوءة بالطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت على السفرة اللي قلنا أنها قطعة جلد تسمى النطع. أتت بالحجر فأهوت على هذه الصحفة وضربتها بشدة حتى فلقت الصحفة نصفين، يعني وعاء الطعام الخشبي هذا انفلق من شدة ضربه بالحجر نصفين، وهذا من شدة الغيرة التي كانت في عائشة. طيب وش التصرف المتوقع الآن من النبي صلى الله عليه وسلم وصحفة الطعام، إناء الطعام الذي أتى من بيت أم سلمة يكسر بين يديه وينتثر الطعام منه وأمام أصحابه؟ أنا حسيبكم تصرحوا شوي تفكروا وش ممكن يحصل. أما طبعا لو كان واحد منا في هالموقف الله المستعان، يعني الواحد منا لو زوجته قدمت له كباية وبعدين طاحت من يدها وانكسرت، قال أنت ما تشوفين، أنت ما تمسكين كوي. طيب هذه الآن فعلت مع سبق الإصرار والترصد. الشيء العجيب اللي صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم، قبل أن أقول صلوا وسلموا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشيء العجيب يا أحبابي إن النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يلوم أو يعتب أو يغضب أو يوبخ أو ينهر أو يقول كيف تفعلين هذا بصحفة أم سلمة، صحفة مش هذه صحفة جارتك، ليست صحفتك حتى تكسريها، وكيف تكسرينها وفيها الطعام، وكيف تفعلين هذا أمام أصحابي، ما في شيء من هذا طرح. بدل من أن يقول هذا كله، ما الذي صنعه؟ اعتذر لها، جعل يعتذر لعائشة عند أصحابه، فيقول لأصحابه بدل ما يوجه إليها لوما أو توبيخا أو سبا أو نهرا، أقبل على أصحابه يعتذر عنها ويقول غارت أمكم، غارت أمكم، وجعل يجمع الطعام بفلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم، يعني يعتذر لتصرفها بأن دافعها الغيرة، غارت أمكم. وتقول عائشة رضي الله عنها فما رأيت أثر ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم امتقع أو تلون أو تغير أو طفح عليه حمرة الغضب، كلا صلى الله عليه وسلم، بل احتوى الموقف وحجم الخطأ واعتذر عنها بقوله غارت أمكم، وبدأوا يأكلون. ثم أمسك الصحفة المكسورة وطلب صحفة عائشة السليمة وأرسلها الأم سلمة وقال صحفة بصحفة، إناء بإناء، الإناء اللي كسرتيه خليه عندك وإناءك السليم نرسله لصاحبة الإناء المكسور، وانتهى الموقف بكل يسر ولطف وسماحة وجمال. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معلم للناس الخير. في مشهد آخر يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفهم مثل هذه التصرفات التي تعتبر خاطئة لكن دافعها يشفع لها. كان حب النبي لعائشة أمر مشتهر عند الصحابة، يعرفون أن عائشة هي أحب أزواجه إليه، ولذلك كانوا إذا أرادوا أن يهدوا للنبي هدية ينتظرون إلين يصل الدور عند عائشة فيرسلون الهدية إليه. فاجتمع مجموعة من زوجات النبي، زينب بنت جحش وأم سلمة وأم حبيبة وجويرية بنت الحارث، وعقدوا مؤتمر وقالوا ما بال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصله الهدايا إلا في يوم عائشة، واضح أن الصحابة كلهم يعرفون أنها أحب الناس إليه ولذلك رسول هداياهم في يوم عائشة، لازم نكلم النبي، لازم نطلب منه أن يأمر أصحابه أن كل أحد يريد أن يرسل هدية يرسلها للرسول في أي يوم وعند أي امرأة. طبعا واضح يا أحبابي أن المشكلة ليست هي الهدية، المشكلة لا يظهر أن عائشة هي الأحب إليه. طيب اتفقوا على اتفاقية، كلفوا أم سلمة أن تتولى مفاتحة النبي في هذا الأمر، فانتظرت أم سلمة حتى إذا وصلت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها قالت له يا رسول الله مر أصحابك من كان عنده هدية يرسلها لك في أي يوم إن كنت عند أي امرأة، ما في داعي ينتظرون حتى يوم عائشة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سألوها قلت له الرسالة، وصلت الرسالة؟ قالت نعم. ماذا قال لك؟ قالت ما رد علي. قال طيب لازم تعيدينها مرة ثانية. قال طيب. فلما عاد إليها المرة الثانية أعادت عليه نفس الكلام ووصلت نفس الرسالة، فلم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. سألتها زينب بلغت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلغت. طيب ماذا قال لك؟ قالت لم يرد علي شيئا. قالت لا لازم تقولي له مرة ثانية. قالت طيب. فلما دار عليها المرة الثالثة أعادت عليه نفس السؤال، يا رسول الله مر أصحابك من كان عليه عنده هدية يهديها لك في أي يوم ولا يتحرون يوم عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي ما نزل علي وأنا في كساء امرأة غيرها لا تؤذيني في عائشة. فقالت أم سلمة: أتوب إلى الله من أذيتك يا رسول الله؟ لا والله، ما دام المسألة وصلت إلى الأذى أتوب إلى الله وانتهى الموضوع عند هذا الحد. وهكذا كنا رضي الله عنهن معظمات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتحركنا في المساحة المتاحة، لكن حاشاهن أن يتقصدن أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا مرة ثانية مع أم سلمة، كلمت الرسول؟ نعم كلمت صلى الله عليه وسلم. رد عليك؟ إيه نعم رد عليك. قال: لا تؤذيني في عائشة. قالوا: ما يكفي، لا تكلميني. قالت: لا 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 خلاص لن أكلمه ما دام قال لا تؤذيني، لا والله ما أكلمه أبدا. قالوا: طيب نشوف لنا مرسول ثاني، من؟ قالوا: نكلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت زينب وكلمت فاطمة وقالت: حنا اجتمعنا الآن، نريد تذهبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولين له هذا الكلام، يأمر أصحابه أنهم يهدون لي في أي يوم، لا يهدون لي في يوم عائشة. ففاطمة رضي الله عنها بلغت الرسالة رفقا بهن واحتراما لهن، فهن زوجات أبيها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، كان في يوم عائشة، وهو ملتحف بكساء لعائشة وعائشة عنده. فقالت: يا أبتاه، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في عائشة، مر أصحابك من كان له هدية فليهديها لك في أي يوم. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبيها وأمي، قال: زينب أرسلتك؟ عرف على طول أن المرسلها زينب، لأن زينب هي التي كانت تعقد اتفاق كلهم حزب زينب. فاطمة أجابت جواب متلطف، قالت: هي وغيرها. فك النبي الشفرة، قال: هي التي كلمتك منهن؟ طبعا خلاص السؤال صار محدد، يعني أم يا لا؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: يا فاطمة، أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأحبي هذا، اللي هي أمنا عائشة رضي الله عنها. فرجعت فاطمة إليهن: كلمتيه؟ نعم كلمته. ماذا قال؟ قال لي: إن كنت تحبين ما أحب فأحبي هذا. قالوا: ما يكفي، يرجع إليك. قالت: لا لا أرجع إليه بعد ذلك. فقامت زينب رضي الله عنها، وهي اللي كانت تنافس عائشة رضي الله عنها وتساميها، فقامت مغضبة، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، دخلت بدون استئذان. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت ولم تستأذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندي. فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إننا ننشدك العدل في ابنة أبي قحافة. وحطوا تحت الكلمة هذه، ضعوا تحت الكلمة هذه خط: إننا ننشدك العدل. ثم أقبلت، تقول عائشة: ثم أقبلت علي تسبني ووقعت علي وقعا شديدا. قالت عائشة: وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليها. قالت: فنظرت إلى وجهه ونظر إلي، فعرفت منه أنه لا يكره أن أرد عليها، يعني فهمت من وجهه، طبعا زوجته ومعاشرته تعرف تعبيرات وجهه، فعرفت من تعبيرات وجهه أنه يقول لها: إن كنت تريدين أن تردي فردي. تقول عائشة: فأخذتها، يعني رديت عليها بقصف جو، فأخذتها أخذا شديدا حتى يبس ريقها، لأنها هي البادئة، هي البادئة بهذا التعدي على عائشة. قالت: فأخذتها أخذا شديدا حتى يبس ريقها. فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، وقال وهو يضحك، كان يعلق على الموقف: إنها ابنة أبي بكر. يعني ليس غريبا أن يكون عندها هذه الفصاحة وعندها رباطة الجيش وعندها القدرة على البلاغ، فأبوها هو أبو بكر، أفصح الناس وأبلغ الناس وأحضر الناس حجة وأجمع الناس كلاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ابنة أبي بكر. فخرجت زينب بعد أن وقعت بها هذه عائشة هذه الوقيعة، المشهد هذا أنا ودي بس نعلق على الكلمة التي قالتها زينب. هي إيه؟ ننشدك العدل في ابنة أبي قحافة. يا أخواني الكلمة هذه ترى ما هي بهوينة، وخطأ يعتبر خطأ كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالعدل وهو الذي أقام العدل، ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا رسول الله، وش كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح أحمر قانيا كالصبغ الأحمر، وقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرارة رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لما قال هذا رجل. لكن لما قالت هذا الكلام زوجه لا غضب ولا تمعر ولا قال ومن الذي علم البشرية العدل إذا لم أكن أنا، ومن الذي يعدل إذا لم أكن أنا. كلا، لقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة ليست طعنا في عدالته ولا في عدله، ولكن الباعث لها هي الغيرة الشديدة التي تخرج المرأة عن طورها، وهذه الغيرة باعثها ودافعها الحب. لم يقل كيف تدخلين بدون إذن وكيف تتكلمين على زوجتي أمامي، كلا، جعل هذا الخطأ في حجمه الطبيعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بواقعية مع عواطف النساء وأخطاء النساء وانفعالات النساء بواقعية، لم يفترض في زوجاته المثالية والتعامل بمثالية، بعيدا عن عواطف النفوس ومشاعر النفوس وضعف النفوس. ولذلك كان يحتوي الموقف ويتعامل معه بتحجيم وواقعية، ولذلك تنطفئ المشكلة ولا تشتعل، تخفت ولا تتفاعل، تنتهي عند أول خطواتها ولا تتمادى. وهذه الطريقة التي ينبغي أن نعيشها، نتعامل مع الخطأ بحجمه، نجعل الدافع له شافع له، وبهذه الطريقة هذه الأخطاء التي تنعش الحياة الزوجية أو المشكلات التي تنعش الحياة الزوجية وتجعل فيها حيوية تكون حيوية جميلة تحرك الحياة ولا تعقدها. ألا فصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم، فما أجمل وأروع وأعذب ما علمنا صلى الله عليه وسلم.